التقريب ساعة التقريب بعد كرب بعد الضيق بالكرب وكرب. طيب ومن فوائد هذه الكلمة أن من سعى في العمل الصالح ولم يدركه اضطرارا أقول أن من سعى في الهجرة وأدركه الموت فإن أجره ثابت كاملا رغم طيب من قوله ومن يكن بيت المهاجر وهذا ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجرها الله. طيب وهل يقاس على ذلك بقية الأعمال؟ بمعنى هل من خرج إلى المسجد يريد الصلاة فمات في أثناء الطريق يكتب له بعد الصلاة؟ طيب يقال إن الثواب لا قياس له. أنتم ستقولون نعم بناء عليه بناء على القياس، لكن يقولون إن الأعمال إن ثواب الأعمال ليس بقياس لجواز أن يكون تخصيص هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمها. لكن قال بعض أهل العلم إن لنا شاهدا على العموم، وهي قصة الرجل الذي مات في أثناء الطريق وهو رجل قتل 99 نفسا قتل عمه 99 نفسا، ثم جاء إلى رجل عادي عاد يعني كلمة عارف معناها أن العبادة خلق له، فسأل قال له هل من توبة؟ أنا قتلت 99 نفسا عمدا، هل لي من توبة؟ استعظم عارف هذا لما خاف يخشى الله يخاف عقابه استعظم هذا الشخص. قال يا مال الشؤون، قال نكمل بكلمها فقتل وأتم بكلمها الجهل. هذا العابد المسكين جاهل جهلا مركبا، ثم دل على عالم فقال له انه قتل 100 عمدا فهل له من توبه؟ قال العالم ومن يحول بينك وبين التوبه؟ سبحان الله العلم كله خير، من يحول بينك وبين التوبه؟ ولكن انت في ارض اهلها في أرض ظالم أهلها، اذهب إلى القرية الفلانية ففيها الصالحون أو كلمة نحوها. فذهب الرجل تائبا إلى الله في أثناء الطريق أدركه، فنزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار ثوابته، وملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار ثوابه، وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه باعتبار مآله. ودكاء خرج تنادى الملائكة أيهما يأخذ الروح؟ والله تعالى أرسله هو الذي أرسله عز وجل باعتبار لما يعمل. ثم بعث الله ملكا وحكم بينهم، قال قيس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. فقعدوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة شبر، وقيل إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة فتقدم هذا الفعل، فتولت روحه ملائكة الرحمة. قالوا إذا كان هذا في من قبلنا فنحن أفضل الأمم، إذا شرعنا في عمل الصالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لنا، وهذا ما نرجوه من الله عز وجل. وبناء على ذلك نقول من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة والكفاية عنها ونفع الخلق ثم أدرك الموت فإنه يكتب له ما نوى، يكتب له ما نوى يعني شرع، لكن بشرط أن يكون شروعه شروعا حقيقيا يعني عنده اجتهاد وحرص. نعم، لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت يقول مال الشعور بدل المعروف الأطباع أحسن حلقات العلم. هذا ما هو غالب العلم، غالب العلم الذي يفرغ نفسه تماما في طلب العلم. كيف أنت اليوم؟ أحسن سواهم. من قائدنا؟ شراء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل
الله ويرغب في الباطل. صحيح، أنا في البداية.
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم. إن غفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إيش؟ ليه؟ ما وش الفوائد؟
إيش؟
وش اللي ده؟ ها؟ أن فيها شاهد، أن فيها شاهد لقول الرسول. من فوائد أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من صفة. ثم قال تعالى: وإذا غرقتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الخطاب في قوله إذا غرقتم للناس جميعا، و يدخل فيه بالأولى المؤمنون لأنهم هم الذين يخاطبون بالتكاليف الشرعية. وقوله إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو التفتيش، وسمي ضربا لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معه راحلة تحتاج إلى الضرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يرى العطاء عن عاتقه، وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفار. وقول جبار في الأرض لم يقيده الله عز وجل بكون هذا الضرب مشروعا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الجناح يعني الإثم. وقول أن تقصروا من الصلاة زعم بعضهم أن من هنا جاء، والمعنى أن تقصروا الصلاة. وعلل هذا القول بأن صلاة السفر فرضت ركعتين، فلا يصح أن يقال أنه قصر منها، بل يقال أنها قصرت. ولكن هذا القول ضعيف كما تبين شطاء ذلك القواعد. وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا شرط للحكم الثابت بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فجنة إذا شرطية، وجواب الشرط الصحيح أنه لا حاجة إليه لأنه معلوم من السياق. وقال بعضهم انه محذوف دل عليه ما سبق.
وقول أن يفتنكم، أن يفتنكم أي أن يصدكم عن دينكم، وذلك في كتابهم إياكم أو بأسباب أخرى يصدونكم بها. ثم علل ذلك بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الجملة هنا موقعها مما قبلها أنها تعليل للحكم وهو أقصر الصلاة. قلنا أن فرض الله هو السفر فيها، ووجه تسمية السفر فرضا إيش؟ أن المسافر يحمل العصا معه ليضرب راحلته. طيب، وقد جاءت الآية الكريمة يعني الضرب في الأرض في عدة آيات، منها قوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض، ومنها قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى انتفاء الجناح عن قصد الصلاة إذا كان الإنسان ضاربا في الأرض خائفا أن يحكمه الكفار. ويبين عز وجل أن الكافرين كانوا لكم عدوا مهينا، وقد سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبير في كانوا لكم عدوا مبينا، وأن كان هنا يراد بها إيه؟ إثبات الحكم لا حدوث الحكم، لأنه لو أريد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت سابقة وليس أمرها. في هذا الآن من الفوائد، أولا بيان تيسير الله عز وجل، بيان تيسير الله عز وجل على العباد حين يوجد السبب الذي يقتضي ذلك، وذلك يقصد الصلاة في السفر، فإن هذا لا شك تيسير على العباد. وسهلت الصلاة في السفر من وجه آخر، وهو جواز الجمع بين الصلاتين المجموعتين، وسهلت من وجه ثالث وهو جواز التيمم إذا لم يجد يجد الماء. فإن قال قائل هذا حتى في الحضر، قلنا لكنه في السفر أيسر منه في الحضر، لأن الحضر يجب الإنسان أن يبحث بحثا دقيقا، أما في السفر فلا يلزمه أن يحمل الماء معه إلا إذا كان ذلك يسيرا جدا، أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القصر ليس بواجب، لقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هكذا استدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن القصر ليس بواجب، لأن الله نفى الجناح عن القصر أو في القصر، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، وجه النظر أنه قد ينقل الجناح أو الحرج خوفا من تراكمه، خوفا من تراكمه، كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهنا نفى الجناح دفعا لتوهم بعض الصحابة أن الطواف بهما محرم، لأنه كان فيهما صنمان. وقال بعض أهل العلم وهم الأكثر إن القصر ليس بواجب، ولكل دليل، فلنتعرض شيء قليل من المناقشة في هذا الباب. استدل القائلون بأن القصر واجب بحديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما قدرت كانت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقي صلاة السفر على الفريضة الأولى، فقالوا إن قولها أول ما فرض ركعتين مع قولها على الفريضة الأولى يدل على أنه لا تجوز الزيادة على ركعتين في السفر، كما أنه لا تجوز الزيادة على الأربع في الحضر. واستدل لذلك أيضا في حديث عمر صلاة السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان، فجزم بأن صلاة السفر ركعتين، بأن نعم فجزم بأن صلاة السفر ركعتان. وكذلك روى عن ابن عباس أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع وصلاة الخوف ركعة. وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة وقررت على الفريضة الأولى أنها لم تزل، فالمراد به نفي الزيادة لا تحريم الزيادة. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يسم في منى أنكروا عليه، ولكنهم تابعوه، ومتابعته إياه يدل على أن القصر ليس بواجب، إذ أنه لو كان واجبا ما صح أن يتابعوه، كما أن عثمان لو صلى خمسا فإنه لا يتابع ولو كان ثانيا، فكذلك إذا صلى المسافر أربعا فإننا نقول لو كان الواجب هو ركعتان نعم ما تابعوا على ذلك. وهذا دليل واضح جدا على أن القصر ليس بواجب، وهو الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر واجب، لكن بعد التأمل رأيت أن قول الجمهور أقرب الصواب، والله أعلم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قصر ثابت في كل ما يسمى ضربا في الأرض، لقوله إذا ضربتم في الأرض، وهذا مطلق لم يقيد بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، فدل ذلك على أن كل ما يسمى ضربا في الأرض فإنه تقصر فيه الصلاة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كل ما يسميه الناس سفرا وضربة الأرض فإنه سفر يثبت له أحكامه. ودليله الإسلام، ودليل آخر أنه ثبت في صحيح مسلم أن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو قرابة صلى ركعتين. وقال الجمهور بل السفر هنا مطلق لكنه مقيد، قيدت السنة، وهو يومان قاصدان، والتقريب بالفراسخ 16 فرسخ، يعني 4 برج، والبرج جمع بريد، وسميت ذلك لأنها مسافات كانوا يقطعونها رسل البريد، فقد كانوا فيما سبق يجعلون مراحل للبرج كل 4 فراسخ بريد، والفرسخات جميعا يعني كل 12 ميلا يكون بريد. كيف ذلك؟ يذهب الفارس من هذا المكان إلى المكان الآخر، وإذا فارس ينتظره فيسلمه ما معه من الركائب إلى مثله، وإلى الفارس الثالث ينتظره، وهل مجرا حتى يصل إلى آخر مرة، فيقول لا بد من أن تكون هذه المسافة. وما دونها وإن سمي سفرا وإن حمل له المتاع وإن شد له الرواحل فإنه لا يحصل فيه قصد. فيقال أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على ذلك؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد هذا، بل حديث أنس الذي ذكرناه آنفا يدل على أنه احصر في ثلاثة أيام أو فراغ. إذا قلنا الأعلى ما هو؟ الفراغ ولا الأيام؟ الفراغ. والفراغ ثلاثة أيام، أين هي من 16 فرد؟ فإذا يرجع في ذلك إلى العرف. لكن إذا اختلف العرف، إذا اختلف العرف فحينئذ يمكن أن نلجأ للضرورة إلى التحديد، ونقول بأنه إيش؟ يحدد بالفراغ، نقول ذلك عند الضرورة. أما إذا أمكن ضبط العرف فلا نعدل عنه. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذا التحديد بالفراغ غير صحيح بحسب الواقع، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أناس مفتاحون يقيسون الأرض حتى بالزراعة، بل حتى بالشبل، بل حتى بالأصبع، بل حتى بحبة الشعير، بل حتى بشارة البلدان، لأن الفقهاء الذين حددوا هذا حددوا إلى هذا الحد. قال ستة عشر على الصحن هي كذا وكذا، وهذا كذا وكذا، إلى أن وصلوا إلى شارة البلدان. وبناء على ذلك لو كان هنا أناس نازلون وبينهم وبين الآخرين شعر الفردوس، ولكن الأولون أقرب إلى البلد، صار الأولون غير مسافرين، والذين بينهم وبينهم شعر مسافر. وهذا صعب أن يحقق الإنسان هذا ويجعله حجة للناس. فعلى كل حال الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف وأن يطلق ما أطلقه الله. ومن المعلوم أن العرف يختلف، لو أن قوما خرجوا في رحلة تغدوا في البر ثم رجعوا فإن هذا لا يسمى سفرا ولا ضر بالسفر. ولو خرجوا في هذه المسافة في رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة لعد ذلك سفرا، لأن الناس يتأهبون له. وإن كانت العرف الآن لا يعدون المسافة سفرا حتى لو بعدت، حتى لو بقيت أياما، لكن هذا لا عبرة له. السفر كل ما يحمل له المجال ويستعد له فإنه سفر. فإن قال قائل الآن فيه هناك وفيه تجارات طيارات ولا يحتاج الإنسان أن يحمل متاعا، قلنا هذا لا عبرة به، العبرة في نفس المسافة والطريق الذي إذا أراد الإنسان استعد له. أما كون المتاع والزاد تسهل في الأماكن فهذا لا يمنع أن يكون سفرا. من فوائد الكريمة أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يبقى ضار، لأن الله أقام إذا ركن في الأرض ولن يقل ما لم تمكثوا أربعة أيام أو عشرة أيام أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا لو أن الإنسان سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهرا فهو مسافر، فهو مسافر، وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة، وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد. وذلك فيما أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام عام الفتح في مكة كم؟ 19 يوما تقصر الصلاة، ولم يقل الناس أتموا، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتموا. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر خطبة سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجة، ومكث فيها وهو يقصر الصلاة، ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، أو من قدم قبل 10 أيام فليتم، أو ما أشبه ذلك. فعلم من هذا أنه لا حد للإقامة التي تمنع أو التي تقطع حكم الصلاة. وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله ونصره بأدلة قوية ظاهرة، ذكر ذلك في أول سابقة الجمعة في الفتاوى وفي مواضع كثيرة من كلامه، ونصره نصرا عزيزا، وهو كثير من النصر، لأن أي إنسان يقيد بأربعة أيام أو بخمسة أو بأكثر وأقل يقال له أين الدليل؟ لو كان هذا القيد لازما لبينه الله تعالى في القرآن أو جاء في السنة بيانا واضحا، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله ومما يحتاج الناس إليه، فكيف يترك هملا بلا بيان؟ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو 20 قول أو أكثر، ذكرها النووي رحمه الله في شرح المعجم. فمنهم من قال 4 أيام خاصة، يعني يحدث منها يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا مذهب الشافعي. ومنها من قال 4 أيام ليوم الدخول والخروج، وهذا مذهب الحنابلة. ومنهم من قال 15 يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من قال 19 يوما، وهذا مذهب ابن عباس. ومنه أيضا آراء أخرى لا تقولني الآن، لكن من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى شرح المهذب فإنه قد بينها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا عند الخوف، بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا ظاهر الآية، لكن جاءت السنة تبين أن هذا ليس بشرط، يعني أنه لا يشترط لجواز القصر الخوف، وذلك بما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر إن الله يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن الآن آمنون، فقال عمر لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وهذه سنة قولية تدل على أن الخوف ليس بشر. هناك سنة فعلية تدل على أن الخوف ليس بشر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر في حجة الوداع وهو عام ما يكون ما في خوف إطلاقا. وقال بعض العلماء إن الآية لا تدل على أن هذا الشرط خير، إن الآية لا تدل على أن هذا القيد شرط. لماذا؟ قالوا لأن هذا القيد جاء على الغالب، وأن الناس حين نزول الآية أحبارهم مخوفة، وما جاء بناء على الغالب فإنه لا يكون قيدا، وهذا معروف بالفقه أن القيد إذا كان بناء على الغالب فإنه لا مفهوم له. واستدلوا بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي تخرجون بهن فإن الرغيبة لا يشترط لتحريمها على زوج منها أن تكون في حجره، لكن هذا بناء الغالب. وبقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، لأن هذا هو الغالب. فقالوا إن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لقيدها. سبحان الله، هؤلاء حق الذين يقولون إنه يشترط الخوف. وقال بعض العلماء إن هذا القيد قيد للقصد من صلاة السفر، والقصد من صلاة السفر أن يجعلها واحدة، وعلى هذا فيكون المراد بقصد الخوف أن تجعل الثنائية واحدة. واستدل بذلك بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه ركعتين، كل طائفة صلت ركعة واحدة فقط وانصرف. وهذا أيضا قول في هذه الآية، فيكون مراد بقصد الصلاة هنا ايش؟ قصد صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعتين. وقال بعض أهل العلم والقول الرابع إن القصد قصران، قصد عدد وقصد صفة. فقصد العدد لا يشترط فيه الخوف، وقصد الصفة يشترط فيه الخوف. قصد الصفة في صلاة الخوف مر علينا قريبا أنه يفعل فيها أشياء لو فعلت في حال الأمن لا أبطأت الصلاة، فخفف في هيئتها وكيفيتها، وهذا نوع من القصد، فهو قصد كيفية وليس قصد كمية. فهذه أقوال الناس التي تحضرني في هذه الآية. ولكن نقول إذا قالت حجام فصدقوها، فإن القول ما قالت حجام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ما بقي لأحد الكلام. فنقول إن الله تعالى شرط ذلك في أول الأمر، ثم سهل على عباده وتصدق عليهم ونفع ورفع هذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخوف له أثر في تغيير الأحكام، لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا أمر معلوم، حتى أن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حتى وان تراجع تمشي او راكب لك ان تصلي، حتى وان تمشي وان تراه ما دام الخوف محققا. ثم ان الوضوء او الغسل من الجنابه اذا خاف الانسان على نفسه يتيمم، فالخوف له تاثير في تغيير الاحكام الشرعي. حتى ان العلماء قالوا لو صلى خلف الجدار وعدوه يرقبه، فان قام راه العدو، وان صلى قاعدا لم يره فانه يصلي قاعدا. طيب، ومن فوائد هذه الايه الكريمه شرط الكفار على فتن المؤمنين حتى في العبادات، لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الكفار أعداء لنا، بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن فوائدها أن عداوة الكفار لنا سيئة ظاهرة، لأن مبين هنا بمعنى سيد واضح. فإن قال قائل كيف كانت بينة وقد غتر فيها بهم بعض الناس وظنوا أنهم أولياء وليس بأعشاء؟ قلنا إن الأعشاء يعنيه ضوء النهار، أليس كذلك؟ والأعمى لا يرى الشمس. فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا لا شك أنهم قد عامهم الله عز وجل إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك، وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم أعداء، أنهم أعداء لنا، وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا بالسلم، يغزوننا بالحرب والسلم. يعني لا تظن أن غزو الكفار لنا بالحرب، لا، بل بالحرب وبالسلم. فإنهم إذا سالمونا أوفقوا علينا من أخلاقهم المحتافلة وعقائدهم المنحرفة ما يفهم المسلمين. ثم إنهم إذا سالمونا فإن منتوجاتهم وصنائعهم تستهلك عندهم ويتوفر لهم اقتصادنا، فهم يسلبوننا أموالنا ويسلبوننا أخلاقنا وربما يسلبون عقائدنا، نعم، ويهدون إلينا إيش؟ أخلاقهم وأفكارهم. وبهذا نعرف أن الكافر عدو في الحرب وفي السلم، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك في حال الحرب. إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين. ومن فوائد الآية التحذير من الاقتراب بما يفديه الكافر من الموالاة. وجهه أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال أخبرنا بأنه أي الكافرين كانوا لنا عدوا مبين، ولا أحد عالم من الله بعباد الله. لأن مثلاً الكفار عند الحاجة بشرط الحذر لا بأس به. فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم وصالح اليهود أيضاً أول ما قدم المدينة. أحمد أبدا ما فهمت هذه دعوة لا تفهم. كل المفسرين إذا غرب غرب قالوا إذا سرق. ولهذا يقول صفر الآن الذي في البلاد يعتبرون مقيمين قامة مطلقة. لأن العصر إنفاق في المكان. إذا عرف فهنا يكون حكم حكم المكان، لكن إذا لم يعلم وأن العصر بقاء وعدم غيره فهو مقيم. قال مطلع. نعم طيب طيب انت دائما ما سوى يقطعك مادي احفظ النفس.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هيالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 ألف.